بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. الحديث له طرق، ولهذا صححه جمع من الأئمة وحسنه أيضا علام الألباني رحمة الله عليه. فما معنى الخراج وما معنى الخراج بالضمان؟ ما هو الخراج؟ إيش معنى الخراج؟ ها أبا عبد الرحمن، يعني معنى الخراج الكسب والاستفادة والنمى مقابل أنه يضمن هذه السلعة أو هذا الشيء الذي اشتراه قبل أن يحصل منه فسخ. لو أنه اشترى سيارة ثم عمل عليها وجمع مالا، وبعد أيام اكتشف فيها عيبا يستحق أن ترد به السلعة، هذا المال الذي اكتسبه في هذه اليومين أو الثلاثة الأيام لمن يكون؟ للمشتري. هذا المال يعود لمن؟ للمشتري. لماذا؟ بالضمان، أي مقابل الضمان، لأنه لو حصل للسيارة تلف في هذا الحال فهي من ضمان المشتري وليست من ضمان البائع، فهذا الخراج مقابل أنه يضمن، أنه ضامن، هذا الكسب الذي تحصل عليه مقابل أنه ضامن. ها؟ في ماذا؟ هو سنقرأ إن شاء الله، إنما هذا تقريب للمعنى. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري، لأن في مسلم بن خالد الزنجي ذاهب الحديث، وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والقطان. الحديث أخرجه الشافعي وأصحاب السنن بطوله، وهو أن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برده بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استعمله، يعني هذا العبد مدة بقائي معه استعمله مثلا في عمل من الأعمال، وهذا العمل لا شك أن مقابله يكون كذا وكذا من المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخراج بالضمان. والخراج هو الغلة والكراء، الخراج هو الغلة والكراء. قال: ومعناه أن المبيع إذا كان له دخل وغلة، أن المبيع إذا كان له دخل وغلة، يعني دخل معناه دخل على الذي اشتراه اكتسب من ورائه، وغلة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها. فإن مالك الرقبة، إيش معنى الرقبة؟ مالك هذا الشيء الذي هو المبيع، سواء كان عبدا أو كان جملا بقرة أو كان سيارة، يملك هذا العين، يملك هذه الرقبة، يملك هذا الشيء. فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها، من هو هذا الذي ضامن؟ هذا المشتري، لأنه اشتراها وصارت في ملكه وصار ضامنا لها، لو تلفت هي في ضمانه ولا يلزم البائع شيئا. قال: هو ضامن لها يملك خراجها، أي غلتها وكسبها وكراءها، يملك خراجها لضمان أصلها. فإذا ابتاع رجل أرضا فاستعملها أو ماشية فنتجها، يعني كأن ولده، أو دابة فركبها، أو عبدا فاستخدمه، ثم وجد به عيبا فله أن يرده، ولا شيء عليه فيما انتفع به. لماذا يا عبد الرحمن لا شيء عليه؟ مقابل ماذا؟ أنه ضامن، مقابل أنه ضامن لهذا الشيء، لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري. عبد الرحمن مثلا اشترى سيارة، طيب أتى بها من الغيظة ثم ذهب زيارة إلى مكان كذا أو حمل عليها أناسا وأخذ منهم أجرة، بعد 4 أيام أو 5 أيام وجد أن أسفلها مكسور، وهذا الخلل كبير وعيب يرد بمثل السلعة. رجع إلى البائع قال: يا أخي هذه سيارة كانت مالي، فيها خلل كذا وكذا. فاختلف، قال البائع: أنت الآن استخدمتها وذهبت بها إلى المكلة وحملت عليها أناس ودفعوا لك مالا، أريد هذا المال. فالحكم لمن؟ لمن هذا المال وهذه المنافع التي استفادها؟ للبائع ولا لعبد الرحمن؟ مشتري لعبد الرحمن. أنا أريد أن يفهم لأنه ما زال. الآن وضحت؟ لماذا؟ لماذا عادت إليها هذا الكسب وهذه الفائدة؟ لو حصل لها في الطريق انقلاب، هل يضمن البائع؟ لا، أنت الآن تسوقها، ربما ما تحسن، ربما ما يعني حصلها بسببك سرعة أو تجاوز، حصل حادث، قل بائع أنا أعطيتك سيارة ما فيها. لكن لو كان هناك عيب متصل بالسلعة من قبل وكان هو سبب الحادث، هنا سيكون مناقشته مناقشة أخرى، مناقشته مناقشة أخرى إذا كان له اتصال به. أما من حيث أنه يكون هذا التلف أنت متسبب فيه، فأنت ما تكون من سبب يعني من ضمان البائع. أبا عمر، أنا ما سمعت كل شيء، بعض الكلام خفي علي، يعني إيش الشاهد فيه؟ يعني ما ضمن المشتري؟ ما يكون على البائع، يعني موافق لهذا إذن العكس، هذا ما يحتاج إلى أن نفهم القصة جيدا حتى طيب. الخلاف الآن كثير في مسألة هذا الربح وهذه الفائدة وهذا النماء، هل هو متصل أو منفصل؟ هل هو مجرد يعني مثلا اشترى شاة وعلفها وسمنت، أو حملت وولدت، أو ولدت عنده؟ هذا الخلاف الذي حصل فيه في تقدير مسألة هل يكون للخراج فيه بالضمان أم يعود للبائع. قال: فوجب أن يكون الخراج له، وقد اختلف العلماء في المسألة على 3 أقوال. وليت الصنعاني والشوكاني ما ذكروا المذاهب هذه الضعيفة التي هي مذاهب الهادوية وأمثالهم، لكن هذا بسبب أنهم قد عاشوا في بيئة مخالط لهؤلاء، احتاجوا أن يذكروا هذا. قال: على 3 أقوال. الأول للشافعي أن الخراج بالضمان على ما قررناه، الخراج، الكسب، الربح، فائدة، النماء، مقابل الضمان، بدل عن الضمان، في معنى الحديث على ما قررناه في معنى الحديث. وما وجد من الفوائد الأصلية والفرعية فهو للمشتري، ويرد المبيع ما لم يكن ناقصا عما أخذه، ويرد المبيع ما لم يكن ناقصا عما أخذه. هذا القول قول من؟ قول الإمام الشافعي. القول الثاني للهادوية أنه يفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية، فيستحق المشتري الفرعية، وأما الأصلية فتصير أمانة في يده، فإذا رد المشتري المبيع بالحكم وجب الرد ويضمن التالف، وإن كان بالتراضي لم يردها. الثالث للحنفية أن المشتري يستحق الفوائد الفرعية كالكراء، وأما الفوائد الأصلية كالثمر، فإن كانت باقية ردها مع الأصل، وإن كانت تالفة امتنع الرد واستحق الأرش، استحق من البائع الأرش. الرابع لمالك، أي القول الرابع قول مالك، أنه يفرق بين الفوائد الأصلية كالصوف والشعر، فيستحقه المشتري والولد برده مع أمه، وهذا ما لم تكن متصلة بالمبيع وقت الرد، يعني بعض التفصيلات متعبة، فإن كانت متصلة وجب الرد لها إجماعا. هذا ما قاله المذكورون، والحديث ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي. وأما إذا وطئ المشتري الأمة ثم وجد فيها عيبا فقد اختلف العلماء في ذلك، فقالت الهادوية وأهل الرأي والثوري وإسحاق يمتنع الرد، لأن الوطء جناية، لأنه لا يحل وطء الأمة لأصل المشتري ولا لفصله، فقد عيبها بذلك. قالوا وكذا مقدمات الوطء يمتنع الرد بعدها لذلك. قالوا ولكنه يرجع على البائع بأرش العيب، وقيل يردها ويرد معها مهر مثلها، ومنهم من فرق بين الثيب والبكر، وقد استوفى الخطابي ذلك ونقله الشارح، والكل أقوال عارية عن الاستدلال، ودعوى أن الوطء جناية دعوى غير صحيحة، والتعليل بأنه حرمها به على أصوله وفروعه فكانت جناية عليل، فإنه لم ينحصر المشتري لها فيهما. يعني معناه أن الصنعاني يرجح ما ذهب إلى الشافعي، والذي يدل عليه ظاهر الحديث أن الخراج بالضمان، كل فائدة استفادها في الحال الذي يكون فيه ضامنا لهذا المبيع فإنها تكون للمشتري مقابل ضمانه. إلهنا سبحانك وحمدك.